إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الحديث أورده عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتاب الطهارة ليبين لك بما تزول النجاسة، وإذا عرفك ما هي المادة التي تزيلها تعرف، يجب أن تعرف أيضا كم عدد الغسلات. فأورد حديث الأعرابي المشهور الذي يعرفه الناس اليوم كلهم، ما يخفى على أحد إلا ما نذر حديثا أعرابيا بال في المسجد، مشهور بين العامة والخاصة، ويعنفون العامة به من يشدد عليه، فيقول: بال أعرابي عند النبي والنبي ما كلمه وما شدد عليه، فيذكرون شيئا وينسون أشياء، وأن التشديد أحيانا مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت لرجل أوهم في كلامه الندية بين الله ورسوله، فقال: ومن يعصيهما، ولم يقل من يعصي الله والرسول. فالشدة واللين ترجع إلى اجتهاد الداعي لرب العالمين إن كان من أهل النظر، فتارة يشدد على المكلف وتارة يلين القول معه، وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مع الناس، تارة تجده يلين القول كما فعل مع الأعرابي، وتارة يشدد في القول كما فعل مع معاذ، قال: فتان أنت يا معاذ رضي الله عنه، وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا يدل على أن الشدة واللين ترجع إلى اجتهاد الداعي لرب العالمين، وليس الأمر بمستقر على اللين كما يظن بعض الجاهلين الذين يطعنون في سنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون، فيقولون: التشديد لا يصلح، ويطلق القول هكذا، فهذا معناه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شدد على المخالف أحيانا، قال لرجل: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، دعا عليه فشلت يمين يده. فليس الأمر كما يقولون. وهكذا فرعون أرسله الله بالقول اللين، أرسل الله موسى إليه بالقول اللين، فقال: فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى، ومع ذلك مرة قال له موسى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الله أكبر، انظر شجاعة موسى، سبحان الله، يدخل القصر والرجل بكلمة يستطيع قتل موسى. هكذا الأنبياء قلوبهم عامرة بالإيمان، عندهم يقين، لكن مع ذلك شدد عليه في المجلس، لا كما يفعله بعض الجماعات اللي انحرفت عن طريق السلف من خوارج العصر، تكلمون على ولي الأمر وين؟ بالإنترنت، أسماء مجهولة، أو في المنابر تلويحا يعني ليس تصريحا، هذه شجاعة. الشجاعة أن تأتي لي في المجلس بولي الأمر وتأمره وتنهاه ثم يقتلك فتكون أفضل في أفضل الجهاد. أفضل الجهاد كلمة حق تقال عنده. قال الإمام أحمد يروى أنه قال للظرفية، هي في مجلسه، مثل موسى إذا مجلس فرعون قال إني أظنك فرعون مثبورا، فدعاه بالقول اللين أولا، ثم لما كابر قال له ذلك. المقصود أن بعض الناس ما يحفظ في الباب إلا بقول العربي، باب الدعوة إلى الله، فيظن أنها باللين دائما. هي كذلك الأصل أنها باللين، لكن قد تقتضي بعض المواقف التشديد. تخرج من البيت من المسجد في نهار رمضان فتجد شبيبة يأكلون ويشربون ويضحكون، لو تبسمت لهم ولينت لهم القول ظنوا أن الأمر الذي تنهاهم عنه مستحب، لو زجرت وتغيرت معالم وجهك عرفوا أن الأمر خطير. المهم أن الموقف يكون بحسبه، الموقف يكون بحسبه في التشديد والتليين. نعم. فمعنى في طائفة المسجد، هذا يدل على جهل الأعرابي، لأن مسجد النبي صغير ليس مثل مسجد بلال، هذا كبير هكذا، يعني ربما يكون مثل من هذا العمود ربما إلى هذا العمود إلى هذا في أول بنائه، يعني معنى أنه قريب منهم، قريب. يظن أن إذا قيل لك بال في المسجد تأتي في مسجد حيك هكذا تصور بعيد بال، لا قريب منهم. المسجد النبي أول ما بدأ صغير صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حدوده، لما تدخل المسجد النبوي تنظر حدوده الأولى بالأخضر مع المينا كان بالخضار الفاتح، أو تعرف حدوده، فإنه كان صغيرا، فمعنى أنه قريب منهم. نعم. فهذا يدل على جهله بتوقير النبي أولا، إذ كيف يبول في حضرته في جانبه. نعم. ويدل على جهله بوجوب طهارة المساجد، وأن النجاسة شرط، إزالتها شرط لصحة الصلاة. كل ذلك كان جاهلا به. ففي رواية فزجره الناس، في رواية قال لا تزرموه، لا تقطع عليه بولا، فنهاهم. الرواية في مسلم كشف النبي كشفت إيش قال لهم بنهيهم إياهم، قال لا تزرموه، وانتظر به حتى يقضي بوله. ففيه جواز شهود المنكر وعدم الخروج منه إذا كان المنكر مقبلا على إنكاره، يعني مقبل على إنكار المنكر بعد زواله، وإذا كان إنكاره يؤدي إلى منكر أكبر. ومثاله سحرة فرعون، سحرة آل فرعون، فإنهم لما رموا عصيهم وحبالهم خيل للناس من سحرهم أنها تسعى. أصبح هذا الذي شهده موسى مجلس منكر، ومجلس المنكر لا يجوز شهوده في الأصل، لكن سمح موسى أن يصنعوا ذلك. لما؟ لأنهم لو منعهم قال لا لا ترمح بالكم، ظنوا الهزيمة وأنه خائف، فيترتب منكر على الشريعة أكبر، فسمح موسى لهم بهذا المنكر أن يصنعوه، لأنه سيضمحل هذا المنكر، مفسدته تضمحل وتتلاشى أمام تلك العصا التي لما رماها جعلت تلقف ما يفكون. ولا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل، حضر مجلس منكر وبقي، لم يخرجوا أصحاب المسجد، قال يا جماعة هذا مسجد منكر فلنخرج من المسجد، بقي في المنكر وهو يزاول، وهو البول في المسجد منكر. لكن إذا علم أنه سينكره، نعم، ولأن الفترة قصيرة في البول، فإنه ما يكاد أن يخرج من المسجد إلا وقد قضى بوله. المقصود أن في الحديث أيضا أنه إذا كان لابد من وقوع منكرين لابد، فيختار أدناهما، نعم، لدفع أعلاهما، واقع هذه المسألة كما قال حافظ بن حجر إذا كان لا بد من وقوع أحد المنكرين، أما إذا كان المنكر الأكبر محتمل فلا يجوز أن تصير إليه. مثل أمس شهدت مناظرة بين طبيب وبين رجل، رغبة زوجه أن تصبح عقيما، يسمونها في عالم الطب ربط المبايض، هذه رغبة المرأة لأنه صار عندها عيال كثير ما تقدر تقوم بهم، لها رغبة في ربط المبايض، يعني أن تجعل عقيما عياذا بالله. والرجل لا يريد ذلك، وسأل الطبيب قال في احتمال للضرر، احتمال، ولا شك أن تعقيم المرأة بروت مبايضة حرام في الأصل، يجوز أن تؤخر الحبل لكن لا يجوز أن تقطع النسل. نعم، تؤخر الحبل كما جاء في حديث إيش، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلا بأس أن تؤخر الحبل، لكن أنها تأخذ دواء أو تصنع عملية لتصبح عقيما هذا لا يجوز. طيب، هل كان السؤال موجه للطبيب، هل سيكون ضرر لو حبلت بعد ذلك؟ قال لا، ليس لك ضرر لكن احتمال مشقة واحتمال، فعندنا يقين المفسدتين الآن، نعم مفسدة لحصول ضرر لكنه محتمل، مفسدة متيقنة وهي تحريم العقم، فيقدم هذا أو الترك المنكر يقدم وإن كان يظن أنه أدنى لأن الأعلى محتمل، أما إذا كان متيقن فحينئذ لا بد من الأمرين، يختار الأدنى. مسألة أخرى لتفهم هذه المسألة المهمة، إنسان أعزب وسيذهب إلى السوق يشتري شماغ وهو أعزب، والسوق فيه نساء وبعضهم فاتنات وبعضهم يلبسن ألبسة يعني مهيجة للشهوة، فقال في نفسه قبل أن أخرج إلى السوق أستني لأني أعلم أن الزنا أشد من الاستمناء. نعم، فهل يجوز له أن يستمني لأن الزنا أشد منه وقد يقع في الزنا إذا ذهب السوق بعد ما استوعبت هذا القاعدة؟ لا يجوز. ليش؟ فتح الله عليك، لأن عندنا الزنا محتمل، والله محتمل يدور في السوق 7 ساعات ولا واحدة تجيبه، لأن بعض الفاجرات عندها مزاج أصلا، مو كل من كلمها تجيبه، تريد أن تزاني شخص في مخيلتها، إذا جاء بالصفات تزاني، ما جاء تضربه بالكعب على رأسها. نعم، في فاجرة بالعصر. فإذا احتمال وقوع الزنا إيش؟ وارد وليس متيقن، فخطأ منه أن يستمني فيفعل هذا الحرام. قاعدتنا إذا كان لابد من وقوع الأمرين، إما الزنا وإما الاستمناء، لابد، مثل البول العرابي، إما أن ينشر البول في المسجد وإما إيش؟ أن يبول في مكان محصور، لابد من وقوع الأمرين، فاختار نبي المكان المحصور على نشره، لابد من وقوع الأمرين ولا؟ إذا تتصور الاستمناء متى؟ امرأة قالت لعامل منزلي كما تفعل بعض الفاجرات، يكون لها شهوة وزوجها مسافر ولا تجد أي أحد إلا هذا العامل دخل بيتها، أقرب واحد لتقضي شهوتها معه، نعوذ بالله، يصلح ما يصلح وبدأت تتعرض له، فهو هاج في نفسه ولا بد له يرى أنه من الزنا لا محالة، لأن الأمر سهل ومتحقق، فحينئذ له أن يحتال قليلا يقول طب اصلح من شأني، مباشرة نقع في هذا الأمر، لابد اصلح من شأني بغسل يدي إلى آخره، يدخل الخلاء يستمني فيقضي وطره بهذا. لأن هنا لابد من وقوع الأمرين، وقعت المرأة يمكن أو أمكنته من نفسها، فهنا لابد من وقوع الأمرين، إما الاستمناء وإما الزنا، فهنا يستمني. وفيه أن النجاسة تزول بغسلة واحدة إذا كانت في الأرض فيكفي فيها المكاثرة، إذا كانت الأرض يكفي فيها المكاثرة، ما تأتي بكأس مثل هذا وتصبه على إنسان على بول إنسان بال، لا، تأتي بذنوب سطل كبير من الماء فتكاثره فيكفي في الإزالة، يكفي في الإزالة المكاثرة، وهذا من تسهيل الشريعة. نعم. وأما إذا كان البول في اللباس فبحسب، فإنه يغسل ويعصر، وإذا كان في السفنج فيكاثر المال ويأتي بمثقل حتى ينزل الماء. فإذا كل إزالة في أي منطقة من الأجسام في أي منطقة من الأجسام تكون الإزالة بحسبها، كما أفاده ابن قدامة المقدسي في المغني رحمه الله، تارة بالعصر تارة بالمثقل إذا كان على سفنج النزاسة، تارة بإيش؟ تارة بالمكاثرة كما في حديثه الأعرابي. نعم اقرأ.
قال العلامة السعدي رحمه الله: وقوله في حديث أنس جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، أي في جانبه، وفيه دليل على أمور، منها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، ومنها أن الجاهل معذور ولا يثبت عليه إثم ولا تعزير.
ومنها الجاهل معذور، ينبغي أن يقول السعدي حتى وليس التعزير فقط، لا يثبت عليه حد ولا تعزير، وليس فقط تعزير، لأن الرجل إذا كان قريب عهد بكفر ما يعرف حكم الزنا، فزنا ولا يعرف أنه إذن أصلا، فزنا فإيش؟ فلا حد عليه، لا رجما ولا جلدا. أما إذا كان يعرف أنه حرام ولا يعرف أنه فيه قتل وموت، فزنا يرجع. مفهوم؟ ومثاله مما حصل في هذا العصر كما ذكر لي، امرأة شابة أمريكية تخدم شباب خليجي في أمريكا، تأتيهم وتصلح لهم البيت، وهم من الأقليات المسلمة تعيش في أمريكا، دعوها للإسلام سبحان الله، هم أو غيرهم أسلمت، لكن بلغوها كل ما يستطيعون إلا الزنا. ليش؟ لأن لهم شهوة، فجار لكن فيهم خير، دعوة للإسلام أو أن أسلمت ولم ينكروا عليها، لكن ما بلغوها أن الزنا محرم في الإسلام. فمثل هذه لو كانت في بلد إسلامي ما يقام عليها الحد، وإن كانت محصنة، لأن ما تدري أن الزنا حرام في الإسلام. نعم، لا تدري بذلك، فالجاهل يعذر حتى في الحد وليس فقط التعزير. ما الفرق بين التعزير والحد؟ التعزير عقوبة يقدرها القاضي لم يأتي فيها نص، مثل لو رأى امرأة مع رجل في تحت فراش واحد قبضوا عليهم ما في زنا لكن نايمين بجانب بعض، فلم يثبت الزنا فيعزرهم القاضي، لكن ما يجري حد الزنا حتى يثبت. وأما الحد فإن عقوبة مقدرة شرعا، الزاني يرجم إذا كان محصنا، والبكر الذي ليس بمحصن يجلد 100 جلدة. نعم اقرأ.
ومنها ثبوت حرمة المسجد، ومنها أنه يكفي في غسل النجاسة زوالها ولو بمرة واحدة.
نعم.
والتفريق بين الأرض وغيرها تفريق بلا مفرق، ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لأجل النص.
أما الكلب فقد أحسن الشيخ، أن الكلب يستثنى لابد من 7 مرات، أما قياس الخنزير على الكلب فغلط. الخنزير تغسل النجاسة منه إيش؟ 1 مرة وليس 7 مرات. وجه ذلك عند الحنابلة أنهم قالوا يعني أنه يقاس الخنزير بالكلب، قالوا إذا كان الكلب يغسل 7 مرات فالخنزير أغلظ من الكلب لتنصيص الشريعة على أنه ريس، فهو أغلظ من الكلب، فمن باب أولى أن يغسل الكلب 7 مرات. وعندنا القاعدة أن السنة التركية إذا عارضها قياس يقدم إيش؟ سنة تركية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني قال له أبو ثعلبة: يا رسول الله، إن بأرض فيها أهل كتاب وإنهم يطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون الخمر، أفنأكل فيها؟ فقال: إذا لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. فلم يقل وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبخون الخنزير فيها، أمرهم أن يغسلوها 7 مرات، فدل ذلك على أن غسل نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات 1 مرة. أما الكلب ف7 مرات. نعم. طيب، أما إذا ثبت ذلك من جهة الطب، سمعنا الخنزير فيه الدود الوحيدة والكلب فيه الدود الوحيدة، هذا من أعظم أضرار الأمرين، فحينئذ يغسل ذلك من الخنزير تطببا لا تعبدا. أنتم كيف تطببا؟ يعني سمعنا سبحان الله الآن أنه ما يغسل الدود الوحيدة هذه إذا ولغ الكلب في الإناء إلا التراب، كلوركس ما كلوركس، فالتراب فيه خاصية مميتة للدود الوحيدة الطفيلية الخبيثة هذه تتقع في المعدة، وهي شريطية طويلة أمتار تتعب بني آدم وتنهار قواه، وهي موجودة في الخنزير والكلب. أما الكلب فبالنص، أما الخنزير لو ثبت أنها تحمل هذه الدود الوحيدة فإننا نغسل بالتراب إيش؟ تطببا لا تعبدا لعدم ورود النص، مفهوم؟ اي نعم. مثل لو قيل لك تستنجي انت، فبدا لك انك تمسح بالمناديل تقدرا قبل الغسل، ما ودك تغسل على طول الغائط، فانك تقدر من البدء بالغائط مباشره تغسل تستنجي منه، فقدمت المناديل او الحجاره قبله تقدرا لا باس، لكن تعبدا لم يثبت الحديث انه كانوا يتبعون الماء ايش؟ الحجاره. فهمتم كيف؟ نعم. وكذا قول الشافعي: أكره الماء المشمس، إذا ثبت يعني ضرره من جهة الطب، ليس لأن النبي نص عليه، فالنص على الماء المشمس وأن يسبب البرص موضوع لا يصح ولا يصح. قال: يا حميرة، أما علمت أن الماء المشمس يجلب البرص يعني الوضوء به؟ قال الشافعي: لكن لو ثبت بالطب أن الماء إذا تعرض للشمس إذا دلت فيه تحول البرص فنتركه من جهة إيش؟ نكره من جهة الطب للنص. فهمتم الفرق؟ أي نعم. اقرأ.
ومنها أن إنكار المنكر لا يشرع إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم منه.
لا شك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة 5: الفتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.
نعم. هذا الحديث أورده في الطهارة وحق له، لأن من الطهارة ما يجب من أجل الصلاة، ومنها ما يكون تخلصا مما يقدر أو مما يقدر كنتف شعر الإبط، ولا يعد شرطا بالصلاة. فقال الفطرة. نعم. خمس. وما من مولود إلا ويولد على الفطرة كما جاء في الحديث، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. فإذا موافقة الإسلام والخير فطرة فطر الله الناس عليها لقوله ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على إرادة أو الميل للإسلام، لأنه قال فأبواه إيش يهودانه أو ينجسانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم. فما يوافق الإسلام مما هو مستقر في الجبلة وهي الفطرة، ويوافق السنة الختان، والختان معروف وهو قطع القلفة، القلفة لأنها تحبس النجاسة، فقطعها من الذكر واجب. قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن كما جاء في حديث أبي داود، فدل على وجوبه للرجال. أما النساء مستحب لهم ذلك. قال ابن تيمية ونساء الفرنجة يكثر فيهم السن الفواحش أكثر من غيرهن لأنهن لا يختتن، فالختان يعدل الشهوة للمرأة، والآن هذه سنة منسية. فإذا كان الرجل حريص على عفة ابنته فليختنها لأنه يعدل شهوتها، يعدل شهوتها. ويدل على استحباب الختان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، فدل على أن المرأة تختتن. واليوم ظهرت إشاعة مخالفة لهذه السنة أن الختان تعذيب وإضرار بالمرأة وأنه إلى آخره. وهذا رأيته بأم عيني، دخل إنسان يسأل الختانة، رجل مسلم عربي دخل الصيدلية يسأل الختانة، تعرفون الختانة لبنتي، وإذا به يهاجم صاحب الصيدلية المثقف ثقافة غربية، كيف يعني كيف ختانة ما يصلح هذا يضرب المرأة، وقام على الرجل المسكين. نعم. هذا يدل على تأثر الناس أو بعض الناس بهذه الدعوة الفضائية أن الختان نعم للمرأة يضر بها إلى آخره. هذا الشيطان يريد الشيطان أن تبقى شهوة المرأة ثائرة، خاصة مع قنواتها والفساد في هذا الزمان، ليسفر عليها الزنا. يكره ختان المرأة ليعدل شهوتها، فهو أشاع بينهم هذا حتى إيش يسهل الزنا. كما ذكر ابن تيمية كيف النساء الفرنجة كثير فيهم الزنا، من أعظم الأسباب غير الكفر والفسق أنهن لا يختتن. والختان بالنسبة للمرأة كما قال علامة الألباني يختلف من منطقة إلى منطقة، توجد مناطق باردة ما يكون فيها البذر بارز للمرأة، فهذه ختانها فيها خلقة من الله، فإذا رح تزيل هذا الشيء اليسير الذي هو مجمع للأعصاب ويتلذذ به الزوج من تفاعلها معه في الجماع، فضريت بالزوج وضريت المرأة. لأن مما يكرهه الزوج في المرأة ويود لو استبدلها أنها لا شهوة لها، كما قال ابن القيم ولا يستحب أو لا يصلح نكاح العجوز أو الصغيرة التي لا شهوة لها، لأن هذا يمرض النفس. إذا نكح امرأة يراها لا شهوة لها كأنه ينكح بهيمة أو ميتة، فيجد في نفسه ألم ربما في ذلك، فلذلك إيش قال؟ قال لأم عطية، لكن الحديث هذا فيه اضطراب، قيل وحسنه أظن علامة الألباني، أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج، فإذا ختنت المرأة يختن الجزء، جزء معتدل أو متوسط بحيث أنه لا يضر بالزوج، ويبقي للمرأة لذتها الطبيعية التي خلقها الله فيها سبحانه وتعالى. وأما الرجل فيجب ختانه، وأما الاستحداد فهو حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار فهذا وقت النبي له 40 يوم، هل لا يزيد على 40 يوم، ونتف الإبط ولم يكن لاحظ حلق الإبط، بعض الناس يحلقون أباطهم، هذا مخالف للسنة. لاحظ العانة ماذا قال فيها، حلق العانة في رواية، والإبط قال نتف، للإبط نتف يضعف الإبط، يضعف الشعب الإبط فلا يهيج فيخرج فينتن المكان. والبعض عكس تجده، ربما يحلق، نعم يحلق ربما الإبط وينتف العانة، خطأ نتف العانة، بل تحلق العانة، مفهوم؟ قد يفعل بعض هذا، نعم.
وقوله في حديث أبي هريرة الفطرة خمس هي النظافة والطهارة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود في أحكام المولود الفطرة فطرتان، فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى، وفطرة الظاهر وهي تنقيته وتطهيره من الأقدار والأوساخ. وقوله
إذن الفطرة هنا قال الفطرة النظافة والطهارة، نعم فسرت بحسب السياق يعني، نعم.
وقوله الختان وهو قطع القلفة لأنها قذرة ومأوى للأوساخ والأنجاس، وأول من ختن إبراهيم عليه السلام وله من العمر 80 سنة ختن نفسه بالقدوم،
هذا يدل على صبره في ذات الله، من يقوى أن يختن نفسه، من يقوى على هذا، نعم. فختن نفسه إبراهيم بالقدوم وهو الأمة، جبل سبحان الله من الإيمان واليقين، نعم.
وقوله وقص الشارب أي بحيث لا يتهدل على الشفتين، لأنه فيه تشويه للخلقة إذا وفر، وفيه تغضير للشراب. وتقليم الأظفار أي من اليدين والرجلين، لأنه مأوى الأقدار والأوساخ.
هذا بخلاف ما تسمعه بعض النساء المتشبهات بالسباع، تتعجب عندما ترى يدها تشبه الذئب، فلا تزال تطيل أظفارها حتى يبدأ يتقوس شيئا ما، ثم تزينه بالأصباغ وترى أن هذا من الجمال، على عكس الفطرة فيحشى فيه، نعم، من الأوساخ والغائط ما لا يعلمه إلا الله، نعم. والمرأة السوية ذات الفطرة إذا أكلت عند هذه المرأة أكلة فإنها لا تستطيع أن تتم اللقمة واللقمتين ربما، لما؟ لأنها إذا اعتقدت أنها صنعت لها الطعام من غير قفازين ماذا سيخترق من الطعام من أوساخ، ويتعجن بيدها فيخرج من العجن، أن العجين له خاصية التماسك، يدخل في داخل هذا الأظفار، ثم إذا أخرجته أخذ الأوساخ التي تحت الأظفار وانعجن الطعام الطيب بالوسخ القذر، ثم بالوسخ والقذر، ثم بعد ذلك تدعو هذه المرأة التي أنتنت يدها بإطالة الأظافر، النساء لهذه الوجبة الشهية القذرة، نعم.
ونتف الإبط لأن إبقاءه سبب لجلب الأوساخ والروائح الكريهة. قال وشعور البدن 5 أقسام، قسم يجب إزالته وهو الإبط إذا كثر جدا، والعانة إذا كثرت جدا، والشارب إذا وفر بحيث يشوه الخلق بقاؤه.
ليش يقول جدا؟ بعض الناس يقول والله ما أعرف شو الضابط جدا، أنا عندي جدا هذه سنة، بعضهم يقول سنة 5 سنين أنا جدا عندي، أنا بدي وضع ضابط بكلمة جدا هذه ولا طيب، فأحسن ضابط ما قاله رسول الله وقت كم 40 يوم توقيت لا تزيد عليها، هذا الضابط أحسن من كلمة جدا، نعم، فإن هذا قد لا ينضبط الأمر، نعم.
وهل يستحب إزالته أي الشارب بالكلية أو حفه بقدر الحاجة؟ الصحيح أنه يحف لأن إزالته بالكلية فيه مثله.
جزاه الله خير صاحب سنة رحمه الله. وهذا العين الذي أنكره الإمام مالك في ذلك، فإني أرى كثير من الناس يحلقون شواربهم خاصة مع الفضائيات. أقول له يا أخي استوقفت كم رجل أراك في المسجد هذا وفي غيره أراك تحلق شاربك، قل والله يطلع محمد حسان ويحلق شاربه. يا أخي أنت متعبد بمحمد حسان ولا متعبد بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أن تتأسى به؟ لا تتأسى بأحد حتى تعلم هو وافق السنة ولا لا. فإن حلق الشارب مثله كان الإمام مالك يعزل عليها 40 صوت أو يراها بدعة، لأن تقرب إلى الله بما لا دليل عليه. فإذا قال قائل لكن النبي قال حف الشارب، قلنا له الأحاديث يفسر بعضها بعضا كما قال ابن حجر، فإن الذي قال حف الشارب نفذ الحف كيف ورانا كيف، ما تركنا حملا جزاه الله خير عن أمته. آتى بسواك وضعه على شارب المغيرة وأخذ ما زاد، هذا هو الحف. ولأن الشارب كالحاجب، ما خلق الله الحاجب إلا إيش؟ الحكمة. كذا الشارب، فإذا أزلته شوهت نفسك وخالفت الحكمة التي خلق الله لها الشارب. نعم.
القسم الثاني يحرم إزالته وهو اللحية وأهداب العينين والحاجبين.
وأهداب العينين والحاجبين، أين هذا مما يفعله النساء اليوم؟ تحلق الحاجب كله وتضع رسمه، ما أقبحها، لعن الله النام صرمت المسا. نعم.
القسم الثالث يستحب إزالته وهو العانة والإبط إذا لم يكثر شعورهما. القسم الرابع يستحب إبقاؤه وهو شعر الرأس.
أي هذا مذهب الشيخ السعدي وصاحب سنة، لأن الإمام أهل السنة يرى هذا، الإمام أحمد قال اتخاذ الشعر سنة، اتخاذ الشعر سنة، هذا مسألة اجتهاد، أن بعضهم يرى أن هذا من عادات النبي فلا يوافق فيها، مثل أن النبي رؤي في فتح مكة قال له 4 غدائر في مسجد أحمد يعني ضفائر. فهل يستحب الآن تغفير رأس الرجل؟ هذه عادة العرب كانت أن يغفرون رؤوسهم. هل معنى ذلك أن اليوم من كان له شعر غزير أنه يعني يتعبد الله بالتغفير؟ فيه نظر، كما أننا نقول فيه نظر اليوم من يتعبد الله بلبس العمامة هو من المملكة العربية السعودية، فإن النبي كان يلبس لباس قومه، لبس العمامة للكفار لبسوها. أما أنت قد لبس قومك الشماغ والغترة فالبس مثلهم، لا ترد عنهم. نعم.
القسم الخامس لا يشرع إزالته ولا إبقاؤه وهو باقي شعور البدن.
نعم، باقي شعور البدن. ثبت عن ابن عمر أنه أخذ شعر الصدر بالمقراض، فهذا يدل على الجواز. نعم.
وقد ورد في بعض الأحاديث الفطرة 10 وعد منها الوضوء وتنقيص الماء وهو الاستنجاء.
نعم.
باب الجنابة.
باب الجنابة. وكان يعني من الأحسن ما دام أنه كان فيه رواية انتقاص الماء وضم في مسلم، لكن هو كأنه يريد المتفق عليه في كثير من الأحيان، ولا في مسلم انتقاص الماء ومناسب كان يأتي به في الباب، لأنه في البخاري في مسلم مثلا وصحيح ومناسب، لأن فيه فضل الاستنجاء وهذا من الفطرة، وأن الاستنجاء أفضل من الاستجمار، أفضل من الاستجمار. نعم.
قوله باب الجنابة مأخوذ من الإجناب وهو الإبعاد، ولهذا سمي البعيد عن الشيء أجنبيا عنه، والأجانب ضد الأقارب. وسبب تسمية الجنب جنبا، الجنب جنبا، قيل لأن الماء بعد محله، وقيل لأن الجنب بعيد عما يفعله في حال طهارته، وقيل لأنه بعيد عن الأرواح الطيبة. وغسل الجنابة واجب بالإجماع وهو ثابت بالكتاب والسنة، حتى إن بعض المفسرين قال إن المراد بقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية هو غسل الجنابة، فإنه أمانة بين العبد وبين ربه. والصحيح أن الآية عامة
صحيح
وهو داخل فيها. والظاهر أن من قال إنه غسل الجنابة ذكره على وجه التمثيل لا على وجه الحصر. وموجبات الغسل،
اعلم أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة كبرى وطهارة صغرى. والحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. فما أوجب الغسل يسمى إيش؟ حدثا أكبر. وما أوجب الوضوء يسمى حدث أصغر. والجنابة توجب إيش؟ الغسل. وتكون الجنابة بأحد أمور، انتبه: خروج المني بلذة لا عن مرض، الثاني الإيلاج على شرط أن يولج المدور يدخل حشفة في فرج المرأة، أما إذا أدخل ربع الحشفة كان يكون ممن يتلذذ بامرأته من غير أن يولج، فإن هذا لا يجب عليه الغسل، لابد كما قال أبو هريرة إذا غابت المدورة. الثالث الحيض والنفاس عند الطهارة منهما. وذكر موجب للغسل يحتاج إلى نظر وهو الموت. نعم، هل الموت خروج الروح حدث؟ لا، ليس حدث. فبنى بعض العلماء اللي رأوه أنه حدث شيء غريب، قالوا إذا لم يجد الماء ييمم الميت بدل ما نغسله. من أين أنه حدث حتى أنه يمم بدل الغسل؟ نعم، من أين؟ إذا ما وجدنا ماء يتيمم، هذا فيه نظر. الإسلام نعم موجب الغسل لقوله اغسل عنك أثر احلق عنك شعر الكفر واغتسل أو نيش واختتن. وأمر النبي مرة إنسان بالغسل، لكن قيل مستحب لأنه ما كل من أسلم أمره النبي أن يغتسل. نعم، والصحيح أنه لا يجب غسل الكافر، قاله السعدي. نعم.
وموجبات الغسل خمسة بالإجماع، والسادس فيه خلاف، وهي خروج المني دفقا بلذة.
دفقا.
دفقا بلذة.
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 نعم.
الثاني علاج الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. الثالث الحيض. الرابع النفاس. الخامس الموت. السادس الإسلام، أي أنه إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، والصحيح أنه لا يجب. ويذكر كل واحد من هذه في بابه، ويذكر في هذا الباب غسل الجنابة من النوعين الأوليين.
نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
نعم، هذا دليل على أن الجنب يجوز له أن يخرج خارج المنزل ويصافح الناس، وإذا صنع طعاما لا ينجس هذا الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. اقرأ
قوله في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فيه أن المؤمن طاهر حيا وميتا كما في بعض الروايات. وفيه حسن أدب أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله له، حيث كره أن يجالسه في هذه الحالة. وفيه فضل توقير الأفاضل والصالحين، خصوصا من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين الذين هم ورثة الأنبياء.
ينبغي أن تستحضر ما كنت جالس في المجلس مع الناس، تنزل الناس منازلهم، إنسان تقي أو عالم فاضل، يعني توقيرك له وتأدبك معه ليس كإنسان عامي لا يبالي بالمعاصي. لابد أن تنزل الناس منازلهم في المجلس. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يحترم كبيرنا، يجيب كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: صغير ارحمه، نعم، والكبير أجله، والعالم اعرف له حقه. نعم.
وفيه أنه ينبغي للإنسان تفقد أصحابه ومن يتصل به، والنظر في أحوالهم والسؤال عمن غاب منهم. وكان أبو هريرة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حصل علما كثيرا، مع أنه لم يسلم إلا سنة 7،
وهو 4 سنوات لازم النبي وحصل هذا العلم الكثير. أروى الصحابة بقي بن مخلد روى له 5000 حديث،
وهو أكثر الصحابة حديثا. وقوله فانخنست، الانخناس الذهاب بخفية.
نعم، حديث
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده.
حديث اللي بعده.
وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه.
قالت: فلم يردها، نعم، فجعل ينفض الماء بيديه. الفرق بين يردها ويردها، يردها من الإرادة. طيب، عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، إذا اغتسل من الجنابة، هذا فيه بيان للغسل الكامل. فالغسل على قسمين: غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل الكامل الذي يبدأ فيه المكلف بالوضوء على الهيئة المذكورة في حديث عائشة، هذا الكامل. لكن هل يجب تقديم الوضوء؟ لا، يستحب تقديم الوضوء، لأن النبي قال لامرأة جنب سألته عن غسل الجنابة وكانت تشرط غفر رأسها: يكفيك، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك 3 حذيات ثم تفيض على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرتي. ولم يأمرها بوضوء، فقالت: غسل يده إذا أراد غسل الجناب، يعني عائشة هذا، ثم توضأ وضوءه للصلاة. وظاهر الأمر أنه تمم الوضوء كله إلى الرجلين، لأنه قال: توضأ وضوءه للصلاة، هذا الظاهر. ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه أروى، يعني غلب على ظنه، أفاض عليه الماء 3، ثم غسل سائر بدنه. أفاض الماء على رأسه 3، وغسل سائر بدنه 1، فلا يشرع غسل الجنابة في البدن إلا 1 وفي الرأس 3 مرات. نعم، وكنت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من نوع واحد نختلف جميعا. فهذا ينقذ الرجل من النهي عن التوضؤ من فضل المرأة، لأنه في رواية: وليختلف جميعا. اقرأ.
قوله في حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، أي إذا أراد الاغتسال من الجنابة. وهذا صفة الغسل الكامل، وفيه وجوب الإصباغ وتخليل الشعر ليصل الماء إلى البشرة سواء كان خفيفا أو كثيفا، بخلاف الوضوء فإنه لا يجب تخليل الكثيف في الوضوء. وفيه أنه كما قال الفقهاء الظن في الإسباغ يقوم مقام اليقين. وقوله أفاض الماء عليه 3 مرات أي أفاض على رأسه. وقولها توضأ وضوءه للصلاة الظاهر أنه يكمل الوضوء. وفيه أنه لا بأس أن يشترك الرجل والمرأة في الماء في إناء واحد، وأن ذلك لا يفسد الماء ولا يضره بشيء. وأما ما خلت فيه المرأة ففيه خلاف، والمشهور من المذهب أنه إذا خلت فيه المرأة لطهارة كاملة عن حدث كان طاهرا غير مطهر. والصحيح أنه طاهر لا بأس به. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من فضل طهور ميمونة بنت الحارث قالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، ولا دليل على فساده بوجه صحيح. وفيه أنه لا يضر الاغتراف من الماء إذا نظف يده. وقوله في حديث ميمونة بنت الحارث وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة بالفتح أي الماء.
نعم، حديث ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، الوضوء الفعل، والبالفتح النفس المادة الماء، فأكفأ بيميني على يساري ثلاث، هذا في المستحب، ثم غسل فرجه. هكذا يبدأ من أراد أن يغسل بدنه يكفئ بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه بشماله لأن الشمال الأذى، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين، وهذا من السنن يضرب الحائط. نعم، وقد يقول حائطنا هذا يختلف فالله أعلم، لكن المهم أنه ضربه مرتين أو ثلاث ثم تمضمض واستنشق، في أنه يبدأ الجنب بالمضمض والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين ثم أفاض على رأسه. في ظاهر هذا أنه ما مسح رأسه، أفاض على رأسه بعد أن غسل ذراعيه. إذا هناك حديث عائشة وضوء كامل، هنا لما يوصل دور الرأس أفيض الماء عليك على رأسك. نعم، ثم غسل جسده في حديث عائشة 3، فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، فيه أن المجنب يترك له ترك التنشف ولا يجب عليه ذلك، ولا دليل حتى على استحباب التنشف. نعم، طيب افرأ أخيرا افرأ.
وقولها فأكفأ بيمينه أي غسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء لكمال النظافة، ثم غسل فرجه أي استنجى وغسل ما أصابه من أثر المني. وقولها ثم ضرب يده بالأرض فيه أنه إذا احتاج إلى التراب مع الماء لإزالة ما لزج فيه من زهومة المني فلا بأس باستعماله عند الحاجة. وأما استعماله في كل حال كما يفعل بعض النساء فإنه من الوسواس، ولهذا لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال كما تقدم. وفيه أنه يستحب الوضوء كما في حديث عائشة قبل غسل جسده. وهل يستحب تكميله أو تأخير غسل الرجلين إلى الفراغ من الغسل؟ الظاهر أنه يكمل الغسل، فإن كان في محل يركض فيه الماء استحب أن يغسل رجليه في موضع آخر. وأما إذا كان في موضع مصهرج ونحوه بحيث أنه لا يركض فيه الماء فلا بأس بترك غسلهما بعد الفراغ. وفي هذا الحديث وحديث عائشة صفة الغسل، ولهذا جمع المؤلف بينهما في هذا الموضع كما جمع في الوضوء بين حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد. وفي هذين الحديثين دليل على أنه لا يستحب التثليث في غسل سائر البدن، وفيه خلاف. المشهور من المذهب أنه يستحب غسله 3 قياسا على الوضوء. ورواية الثانية أنه لا يستحب التثليث في ذلك لأنه لم يرد في حديث صحيح، ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قياسه على الوضوء فليس بقياس تام من كل وجه لأنهما لا يستويان في كل وجه.
قابل الاختيارات لا يشرع غسل البدن 3. نعم،
وهذا هو الصحيح، فإنه لا يستحب التثليث إلا في الوضوء وغسل الرأس. وفي ذلك فوائد، أنه لا يحصل إيصال الماء إلى بشرته إلا بذلك فاستحبه، ولأنه أشرف الأعضاء وهو مجمع الحواس، وفي ذلك إعادة لما ذهب منه بسبب الجنابة. واستدل من كره التنشيف بهذا الحديث واستدل من كره التنشيف بهذا الحديث أنه لم يقبل الفرقة، وليس في ذلك دليل على ذلك، لأن هذه قضية عين، ويحتمل أنه رد الفرقة لأن الوقت حار ويستحب بقاء أثر لبرودته. وفيه أنه ينبغي للمرأة خدمة زوجها خصوصا في أحوال الطهارة ونحوها مما جرت به العادة. ويأخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل، وأما المجزئ فهو أن ينوي ثم يسمي.
من أين التسمية؟ ما جاءت في حديث النبي التسمية، من جاء التسمية الشيخ؟ أثر عن عمر أنه كان إذا أراد أن يغتسل أو اغتسل سمى رضي الله عنه. نعم.
ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة بحيث يصل الماء إلى جميع البدن، والله تعالى أعلم.
والله أعلم، وأسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ويثبتنا على السنة ما عشنا أبدا حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.